بسم الله الرحمن الرحيم. في علم النحو للدكتور أمين علي السيد، الجزء الأول، الشريط الرابع، انفصال الضمير. أولا، قد ينفصل الضمير مع إمكان اتصاله لضرورة إقامة وزن الشعر، كقوله: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم، وقوله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. وكان على الشاعر الأول أن يقول: إلا يزيدونهم حبا إلي، وعلى الشاعر الثاني أن يقول: قد ضمنتهم الأرض. ولكن ضرورة الشعر ألجأتهما إلى الإتيان بالضمير منفصلا. ثانيا، وجوب انفصال الضمير. يجب انفصال الضمير في المواضع الآتية: واحد، أن يتقدم الضمير على عامله لغرض بلاغي، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. اثنان، أن يكون عامل الضمير حرف نفي، نحو قوله تعالى: ما هن أمهاتهم. ثلاثة، أن يكون عامله معنويا، كما في المبتدأ، نحو: أنا زيد. أربعة، أن يكون عامله محذوفا، كقول الشاعر: فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. خمسة، أن يفصل بينه وبين عامله بمتبوع، نحو قوله تعالى: يخرجون الرسول وإياكم. ستة، أن يقع بعد واو المصاحبة، كقول الشاعر: فآليت لا أنفك أحذو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي. سبعة، أن يقع الضمير بعد إما المكسورة، نحو: إما أنا وإما أنت. ثمانية، أن يكون الضمير مرفوعا بمصدر مضاف إلى منصوبه، نحو: بنصركم نحن كنتم ظافرين، ونحو: عجبت من زيد ومن ضربك هو، أي ومن أن يضربك. تسعة، أن يكون الضمير مرفوعا بصفة جارية على غير من هي له، نحو: زيد عمر ضاربه هو. فالضمير المنفصل هو فاعل لاسم الفاعل ضارب، وهو يعود على زيد، فالضارب زيد والمضروب عمرو، وهذا معنى جريان الصفة على غير من هي له. والمقصود بالصفة هنا خبر المبتدأ الثاني عمرو. ولو سقط الضمير المنفصل لانقلب المعنى، فصار عمرو ضاربا وزيد مضروبا. وتكون الصفة أي الخبر في هذه الحالة قد جرت على من هي له، وهو المبتدأ الثاني عمرو. عشرة، أن يكون الضمير محصورا بإلا أو بإنما، وشاهد الأول قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وشاهد الثاني قول الشاعر: أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. أحد عشر، أن يجتمع ضميران من ضمائر النصب متحدان في الرتبة، كأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو غائب، ولا يكون هذا إلا بعد فعل ينصب مفعولين، فإنه يلزم الفصل في أحدهما. مثال اجتماع ضميري المتكلم المنصوبين: ملكتني إياي وأعطيتني إياي، فلا يجوز أن تقول ملكتنيني. ومثال اجتماع ضميري المخاطب المنصوبين: ملكتك إياك وأعطيتك إياك وعرفتك إياك، فلا يجوز أن تأتي بالضمير الثاني متصلا. ومثال اجتماع ضميري الغائب: أعطيته إياه وأعطيتها إياها، فلا يصح أن تقول أعطيتهوه ولا أعطيتهاها. والضمائر المنفصلة في كل الأمثلة المذكورة تعرب مفعولا به ثانيا للأفعال المذكورة. تنبيه: إذا كان الضميران للغائب واختلف لفظهما في الإفراد والتذكير أو ضدهما فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه، ونحو ما روى الكسائي من قول بعض العرب هم أحسن الناس وجوها وأنظرهموها. فإذا اتحد الضميران لفظا لم يتصلا، فلا تقول زيد الدرهم أعطيته وفاطمة الساعة سلمتهاها. ومن شواهد وصل الضمير مع اختلاف لفظهما قول الشاعر لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنا لهماه قفو أكرم والدي. وقول الآخر وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة، لضغمهماها يقرع العظم نابها. 12 إذا اجتمع ضمير النصب وقدم غير الأخص منهما وجب انفصال الأخص، كقولك هل الكتاب الذي أعطيته إياك مفيد، وهل المال الذي ملكته إياي نافع. فلا يجوز أن تقول في أعطيته إياك أعطيتهوك، ولا في ملكته إياي ملكتهوني. إعراب بعض الشواهد السابقة. قال الشاعر وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. المعنى ما أصاحب قوما فأذكر لهم قومي إلا يزيدون قومي حبا إلي لكثرة ثنائهم على قومي. الضمير في فأذكرهم يرجع إلى قوم الشاعر، وكذلك الضمير في يزيدهم. أما الضمير المنفصل في آخر البيت فهو فاعل يزيد، والأصل إلا يزيدونهم حبا إلي، فأتى بالضمير المنفصل المرفوع لجماعة الذكور بدلا من واو الجماعة. مجمل الإعراب ما نافية، أصاحب فعل مضارع فاعله ضمير مستتر وجوبا من حرف جر زائد، قوم مجرور فأذكرهم الفاء للسببية، أذكر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وفاعله ضمير مستتر وجوبا، هم مفعول به إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، يزيدهم فعل مضارع وهم مفعول به أول، حبا مفعول به ثان، إلي جار ومجرور متعلق بحبا، هم فاعل يزيد. وقال الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. البيت من قصيدة للفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك بن مروان، وقبله إني حلفت ولم أحلف على ثمدي، فناء بيت من الساعين معموري. يحلف بالله الذي يرث الأرض ومن عليها ويبعث الأموات في حال اشتمال الأرض عليهم من أول الدهر في الزمن الماضي. وفناء ظرف لحلفت، ومعمور صفة لبيت، الدهارير أول الزمن ولا واحد له من لفظه، وفي الصحاح دهر دهارير أي شديد كليلة الليلاء ويوم أيوم وساعة سوعاء. والمعنى الأول أنسب، الإعراب بالباعث متعلق بالفعل حلفت، الوارث صفة له، الأموات إما مجرور بإضافة الباعث أو الوارث، وحذف نظيره من أحدهما لدلالة الثاني عليه، كقولهم قطع الله يد ورجل من قالها. وإما منصوب تنازعه الوصفان فأعمل فيه الثاني وحذف ضميره من الأول لكونه فضلة. وقد حرف تحقيق ضمنت فعل ماض والتاء للتأنيث، إياهم مفعول به مبني على السكون في محل نصب، الأرض فاعل مرفوع بالضمة، في دهر الدهارير جار ومجرور ومضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بالفعل ضمن، والجملة في محل نصب حال من الأموات. قال الشاعر: فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. في البيت تحذير من المراء والجدل لأنه مدعاة ومجلبة للشر. الإعراب: إياك مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره أحذر. والثانية توكيد لفظي للأولى، المراء مفعول به ثان للفعل المحذوف، والفاء الداخلة على إن للتعليل، والضمير اسمها وخبرها دعاء. قال الشاعر: لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنالهماه قفو أكرم والدي. المعنى أن الممدوح يتميز وقت الإحسان ببشاشة الوجه وبهائه، وأن ذلك ليس عارضا فيه، وإنما ورثه عن أكرم والد. الإعراب: لوجهك، لوجهي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وهو مضاف، والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. في الإحسان جار ومجرور متعلق بالمصدر بسط. بسط مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وبهجة الواو عاطفة، بهجة معطوف على المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. أنالهماه أنال فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، هما ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل أنال، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به ثان للفعل المذكور. قفو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، قفو مضاف، أكرم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وأكرم مضاف، والد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. قال الشاعر: وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة، لضغمهماها يقرع العظم نابها. هذا البيت من قصيدة يرثي بها الشاعر أخاه، ويشتكي من قريبين له يؤذيانه، والضغمة العضة، ويكنى بها عن الشدة لأن الإنسان يعض على يده عندما تصيبه. أي تطيب نفسي وترضى إذا أصاب الدهر هذين القريبين إصابة شديدة. الإعراب: الواو بحسب ما قبلها قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعلت جعل فعل ماض من أفعال الشروع يعمل عمل كان مبني على الفتح. التاء علامة التأنيث، نفسي اسمها مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم مضاف إليه. تطيب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر جعل. لضغمة جار ومجرور متعلق بالفعل تطيب. لضغمهماها اللام حرف جر وتعليل. ضغم مجرور بها وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بتطيب. هما مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، والضمير ها مفعول مطلق لأنه عائد إلى الضغمة وهو مصدر. وجملة يقرع العظم نابها في محل جر صفة لضغمة. انتهى هذا الإعراب. جواز اتصال الضمير وانفصاله. الضمير الذي يجوز اتصاله وانفصاله هو ما كان خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أو كان ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، سواء كان العامل فيهما ناسخا أو غير ناسخ. وإليك التفصيل. واحد، إذا كان الضمير منصوبا بكان أو إحدى أخواتها جاز فيه الاتصال والانفصال، ويشمل ذلك أن يكون اسمها ضميرا، نحو الصديق المخلص كنته أو كنت إياه، وأن يكون اسمها غير ضمير، نحو الصديق المخلص كانه زيد أو كان زيد إياه. ومن شواهد الاتصال قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين هم بقتل ابن صياد لأنه ظنه الدجال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. ومنه قول أبي الأسود لأحد غلمانه: دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غفته أمها بلبانها. ومن شواهد الانفصال قول الآخر: لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير. اثنان، كل فعل تعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهما ضميران أولهما أخص، يجوز في المفعول الثاني أن يكون ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا، نحو الصديق ظننتكه والمخلص خلتنيه، ويجوز الصديق ظننتك إياه المخلص خلتني إياه. ومن شواهد الاتصال قول الشاعر: بلغت صنع امرئ بر إخالكه، إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا. ومن شواهد الانفصال قول الآخر: أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن. ثلاثة، كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر إذا كان ضميرين أولهما أخص، جاز في المفعول الثاني منهما أن يكون ضميرا متصلا أو منفصلا، نحو أهذا هو السؤال الذي سألتنيه، وهل هذا هو الثوب الذي كسوتكه. فيجوز في سألتنيه وكسوتكه أن ينفصل الضمير الثاني فتقول سألتني إياه كسوتك إياه. ومن الاتصال قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقوله تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. ومن الانفصال الحديث الشريف عن الأرقاء إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. والشاهد في الجملة الأولى. ولو وصل الضمير لقال ملككموهم. أما الجملة الثانية فإن الفصل فيها واجب لتقديم غير الأخص. إعراب بعض الشواهد. قال الشاعر بلغت صنع امرئ بر إخالكه إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا. يمدح الشاعر مخاطبه بقوله بلغني صنيع رجل صادق أظنك إياه لأنك تسارع لاكتساب المحامد. الإعراب بلغت بلغ فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل. صنع مفعول به ثان. امرئ مجرور بالإضافة. بر صفة مجرورة. إخالكه إخال فعل مضارع من أخوات ظن. الفاعل ضمير مستتر وجوبا والكاف مفعول به أول والهاء مفعول به ثان. والجملة في محل جر صفة ثانية لامرئ. إذ تعليلية. لم حرف جازم حرف جازم. تزل فعل مضارع ناقص مجزوم. واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لاكتساب جار ومجرور متعلق بمبتدرا. الحمد مضاف إليه مبتدرا خبر تزل. قال الشاعر أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن. خاب ظن الشاعر في أخوة إنسان اكتشف امتلاء صدره بالحقد والكراهية. الإعراب أخي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. حسبتك حسب فعل ماض مبني على الفتح المقدر والتاء فاعل والكاف مفعول به أول وإياه مفعول به ثان. والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. ويجوز أن يكون أخي مفعولا به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور حسب ويكون ذلك من باب الاشتغال. وعلى هذا تكون جملة حسب لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة. وجملة وقد ملئت إلى آخره في محل نصب حال. وقد الواو الحال. قد حرف تحقيق. ملئت فعل ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث. أرجاء نائب فاعل مرفوع بالضمة. صدري مضاف إليه مجرور بالكسرة. صدري مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر بالأضغان. جار ومجرور متعلق بالفعل ملئ. والإحن الواو عاطفة. الإحن معطوف على الأضغان والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. نون الوقاية. لنون الوقاية التي تسبق ياء المتكلم أحوال تختلف باختلاف العامل في الياء. وذلك أن الياء ضمير مشترك بين محل النصب ومحل الجر. والناصب لها إما أن يكون فعلا أو اسم فعل أو حرفا. وعند جرها إما أن يكون جرها بالحرف أو بالإضافة إلى الأسماء. فنون الوقاية تكون بعد الأفعال وبعد الحروف وبعد الأسماء. ألف بعد الأفعال. إذا اتصلت ياء المتكلم بالفعل وجب أن تلحقه نون الوقاية، سواء كان الفعل ماضيا نحو أكرمني علي أمس، أم مضارعا نحو يكرمني حامد، أم أمرا نحو أكرمني يا بني. وقد اختلف البصريون والكوفيون في فعلية أفعال في التعجب. قال البصريون إنه فعل، ولذلك أوجبوا أن تلزمه نون الوقاية مع ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله، وما أسعدني إن اتقيت الله. وقال الكوفيون إنه اسم، وعلى هذا لا تتصل به نون الوقاية، لأنها إنما تدخل على الأفعال لتقيها الكسرة، وأفعل في التعجب اسم. فلذلك يقول الكوفيون ما أفقري إلى عفو الله، وما أسعدي إن اتقيت الله. والقياس أن تلزم نون الوقاية في آخر ليس إذا جاءت بعدها ياء المتكلم، وذلك هو الكثير، كقول بعضهم وقد بلغه أن شخصا يهدده عليه رجلا ليسني، أي ليلزم رجلا غيري، وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا في قول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليسي. بعد الحروف، والحروف التي تتصل بياء المتكلم إما ناصبة أو جارة، فالحروف الناصبة هي أن، إن، لكن، ليت، لعل، وهذه على ثلاثة أقسام، فالمختومة بالنون لها حكم، وليت لها حكم، ولعل لها حكم، فكل ما ختم بالنون منها يجوز فيه الأمران على السواء، فإما أن تثبت نون الوقاية لشبه هذه الحروف بالأفعال ولتحفظ بناءها على الفتح، وإما أن تحذف هذه النون لتوالي الأمثال ولأن الثقل إنما حصل بها، والاستعمالان كثيران، وقد اجتمع في قول الشاعر وإني على ليلى لزار، وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها. وتقول ستعلم أني مخلص ولكني حريص وكأني رقيب عليك، أو ستعلم أنني مخلص ولكنني حريص وكأنني رقيب عليك. وحكم نون الوقاية، وحكم نون الوقاية مع ليت، أنها تلزم قبل ياء المتكلم، وبثبوتها ورد القرآن الكريم، قال الله تعالى في سورة النساء ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وفي آخر سورة النبأ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي سورة الفجر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقد حذفت نون الوقاية مع ليت في الشعر، فذهب الفراء وتبعه ابن مالك وابن عقيل إلى أن هذا الحذف ليس بشاذ وإنما هو نادر قليل، وذهب سيبويه إلى أن ترك النون مع ليت ضرورة. ومن شواهد الحذف قول ورقة بن نوفل الأسدي: فيا ليتي إذا ما كان ذاكم، ولجت وكنت أولهم ولوجا. وقول زيد الخير: تمنى مزيد زيدا، فلاقى أخا ثقة. إذا اختلف العوالي كمنية جابر إذ قال: ليتي أصادفه وأفقد جل مالي. وقد جمع بين ذكر النون وتركها حارثة بن عبيد البكري فقال: ألا يا ليتني أمضيت عمري، وهل يجدي علي اليوم ليتي. وأما لعل فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب، وقوله سبحانه وتعالى: لعلي أعمل صالحا، ومنه قول الفرزدق: وإني لراج نظرة قبل التي، لعلي وإن شطت نواها أزورها. وقول الآخر: ولي نفس تنازعني إذا ما أقول لها لعلي أو عساني. وقد ورد ثبوت النون مع لعل قليلا كقول حاتم الطائي: أريني جوادا ما تهزلا، لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. وقول الآخر: فقلت أعيران القدوم، لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. والحروف الجارة ليس منها إلا من وعن، إذ تلزمهما نون الوقاية لكي تحفظ بناءهما على السكون، فتقول مني وعني بالتشديد. ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف، وهو شاذ لا يقاس عليه. قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. جيم: نون الوقاية بعد الأسماء. ومجيء نون الوقاية مع الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم ضربان: قياسي وشاذ. فالقياسي مع ثلاثة أسماء هي لدن. والفصيح في لدن أن تثبت معها نون الوقاية للمحافظة على سكون آخرها، كقوله تعالى في سورة الكهف: قد بلغت من لدني عذرا، بتشديد النون. ويقل حذف النون مع لدن كقراءة نافع بالتخفيف في الآية السابقة. ولدن ظرف مبني زماني أو مكاني، ولا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن. قد، ولها ثلاثة استعمالات: الأول والأكثر أن تكون حرفا يختص بالدخول على الأفعال، نحو قد فعل وقد يفعل، وهذه لا تضاف. والثاني أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، وعندئذ تلحقها نون الوقاية إذا نصبت ياء المتكلم، فتقول قدني هذا المال، بمعنى يكفيني. الثالث أن تكون اسم بمعنى حسب، وهذه تبنى على السكون، ويمكن أن تضاف إلى ياء المتكلم، فتقول قدي هذا الحديث، أي حسبي، فتكون قد مبتدأ وما بعدها خبر. والبصريون يجيزون إثبات النون مع هذه الأخيرة فيقولون قدني. قط، ولها ثلاثة استعمالات أيضا، فإذا كانت ظرفا نحو ما فعلته قط أي أبدا لم تضف إلى الياء. وإذا كانت اسم فعل بمعنى يكفي اتصلت بها نون الوقاية، نحو قطني هذا الدينار، وتكون اسما بمعنى حسب فلا تتصل بها النون إلا على رأي البصريين. ومن شواهد اجتماع الحذف والإثبات مع قد قول الشاعر قدني من مصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. ومن شواهد اتصال النون مع قط قول الآخر امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. والشاذ مع الاسم المعرب. وقد وقعت نون الوقاية شذوذا مع الاسم المعرب المضاف إلى ياء المتكلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لليهود فهل أنتم صادقون، وقول الشاعر وليس الموافين ليرفد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا، وقول الآخر وليس بمعين وفي الناس منتع صديق إذا أعيا علي صديق. تنبيه: الأفعال الخمسة في حالة الرفع يجوز أن تدغم نون الوقاية في نون الرفع أو تفك عند اتصال أحد الأفعال الخمسة بياء المتكلم، مثل تقابلانني أو تقابلانني، ومثل تأمرونني أو تأمروني، ومثل تكرمينني أو تكرميني. وقد تحذف إحدى هاتين النونين تخفيفا، والصحيح أن المحذوف نون الرفع لأن حذفها جائز لغير ذلك. ولا فرق في الفعل بين المتصرف وغيره، مثل ذرني ويذرني وخلاني وعداني وحاشاني إذا جعلت أفعالا، كقوله تمل الندامة ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع. وإن قدرت خلا وعدا وحاشا حروفا أسقطت النون، فتقول قام القوم خلايا وحضر الطلاب عدايا وسافر الغرباء حاشايا. إعراب: قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس. يفتخر الشاعر بقومه الكرام الذين بلغ عددهم كثرة عدد الرمل وقد ذهبوا ولم يبق إلا هو. الإعراب: عددت فعل وفاعل، قومي مفعول به ومضاف إليه، كعديد جار ومجرور متعلق بمحذوف، صفة لمصدر محذوف تقديره عدا كعديد. عديد مضاف والطيس مضاف إليه، إذ ظرف يدل على الزمن الماضي مبني على السكون في محل نصب متعلق بعددت. ذهب القوم الكرام فعل وفاعل وصفة للفاعل، والجملة في محل جر بإضافة إذ إليها. ليس ليس فعل ماض ناقص دال على الاستثناء، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من الكلام السابق، وياء المتكلم خبر ليس، والتقدير ليس بعض الذاهبين إيايا. وهذا شاهد على حذف نون الوقاية من ليس مع اتصالها بياء المتكلم وهو شاذ. انتهى هذا الإعراب. العلم عند النحويين هو الاسم الذي يعين المسمى تعيينا مطلقا، مثل جعفر علم لرجل وأصله النهر الصغير، وخرنق علم لامرأة وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، وقرن علم لقبيلة، وعدن علم لبلد، ولاحق علم لفرس، وشذقم علم لجمل، وهيلة علم لشاة، وواشق علم للكلب. ومعنى التعيين المطلق أنه لا يحتاج إلى قرينة خارجة عن ذات اللفظ، إذ تعيينه من وضعه، بخلاف باقي المعارف فإنها موضوعة لتعيين مسماها بقرينة. والقرينة إما معنوية مثل التكلم والخطاب والغيبة بالنسبة لتعريف الضمير، ومثل التوجه والإقبال بالنسبة لتعريف المنادى، وإما لفظية كالصلة في الموصول الاسمي وأل فيما تدخل عليه من النكرات التي تقبلها فتتعرف بها، والإضافة في نحو غلامنا وغلام زيد، وإما حسية وتكون في الإشارة بما يشبه الإصبع. فتعيين المدلول في أنواع المعارف الأخرى إنما يكون بالقرائن المذكورة، أما تعيين العلم لمسماه فإنما يكون بالوضع. تقسيمات العلم: للعلم عدة تقسيمات، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب، وينقسم بحسب أصله ووضعه إلى قسمين: مرتجل ومنقول، وينقسم بحسب لفظه إلى قسمين: مفرد ومركب، وأخيرا ينقسم إلى علم شخص وعلم جنس. 1- الاسم والكنية واللقب. الاسم ما وضع ليدل على الذات ابتداء وليس بكنية ولا لقب، نحو محمد وفاطمة ومكة ودجلة. والكنية هي ما صدر من الأعلام بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة، مثل أبي بكر وأم سلمة، ومثل ابن داية للغراب، وبنت الأرض للحصاة. واللقب هو ما أشعر بحسب وضعه الأصلي برفعة المسمى أو ضعته، فمثال ما أشعر بالرفعة زين العابدين والفاروق، ومثال ما أشعر بالضعة أنف الناقة والحطيئة وكرز. الحطيئة للرجل الدميم أو القصير، والكرز خرج الراعي. ترتيب الاسم واللقب والكنية: إذا اجتمع الاسم واللقب في الكلام وجب تأخير اللقب عن الاسم، تقول حضر زيد زين العابدين، ولا يجوز أن تقدم اللقب على الاسم فلا تقول حضر زين العابدين زيد. وذلك أن اللقب قد يكون منقولا من اسم غير إنسان، مثل بطة وقفة وكرز، فلو قدم اللقب توهم السامع أن المراد مسماه الأصلي، وذلك مأمون بتأخره. ثم إن اللقب يشبه النعت في إشعاره بالمدح أو الذم، والنعت لا يقدم على المنعوت، فكذلك ما أشبهه. انتقل إلى الوجه الثاني.